كل واحد منا يعرف ويتسأل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
أبوينا أبوينا وديانا
اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه ولا يعرف المستقبل اللي جواه.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين إذاعة الأولى الوافين، ويا مرحبا بكم وسهلا ويانا في هذا أو في هذه الليلة المبروكة من أيام الشهر الفضيل. نحببكم من استديوهات شبكة الأولى الإذاعية التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونقصر الدوب وياكم عن علوم الأوليين وبداياتهم في زرع القيم والأسس الثابتة الممتدة من زمانهم لزماننا، وعايشة هذه القيم كلها وباجية فينا بغرسهم اللي أكيد ما مات وجذوره عايشة في حاضرنا لين اليوم. عندنا فقرتين في البرنامج، فقرة الخروفة في ساعتنا الأولى نسمعها وياكم بصوت أختنا عاش عبيد المهيري اللي تعطينا من وراء هذه الخراريف وايد من العبر والحكم وتحيي موروثنا الثقافي والشفهي، وبتتسمعون بعد فقرة التنقى اللي ناخذ منها العلوم الصحية بما يخص أكلنا ويباتنا اللي تساعدنا في هذا الشهر الفضيل على أن احنا نصوم الصيام الصحي ونقوي أجسامنا بلي تعب أكيد في ويبة السحور، نتنقى اللي والمنا كل واحد أكيد وظروفه الصحية. وايد من النصايح القيمة نسمعها في هذه الفقرة من أخصائية التغذية ندى أزهير. اليوم مستمعينا بنرمس وياكم عن المداواة الأولية وشقايل هذه المداواة وشقايل هذا الطب الشعبي بنى عند هلنا الذكاء النفسي وشقايل علمهم التشخيص وكيف أثرت مهلة المداواة على المجتمع الأول. يعني ما بنرمس عن أساسياته لكن بنرمس عن القيم اللي خلفتها هذه المهنة أكيد وغرسوها وبدوبها وزرعوها هلنا الأوليين، وتمت هذه القيم اليوم باجي وثابتة عندنا. فكيف كان أثر الطب البديل والمداواة الشعبية بعد على الجيل الحالي، وشو هي الدروس اللي خذناها احنا اليوم من الغرس اللي خلفوه علينا هلنا الأولين في هذا المجال. كل هذه التفاصيل ان شاء الله بنرمس فيها في حلقة اليوم، وشو قايل المواقف في هذه المهنة بعد كانت تكشف وايد من معادن الناس. بما اننا نرمس عن الطب الشعبي وعن المداواة، بيكون سؤالنا شوية يخص مصطلح طبي، مصطلح قديم طبي، كلمة اللصة ومصطلح اللصة على شو كان يطلق الأول؟ شو هي اللصة؟ اللصة هذا المصطلح كان يستخدم الأول على مصطلح على شيء يعني من الأمراض، يلا خلينا نقول الله يبعد عنا وعنكم إن شاء الله كل الأمراض يا رب العالمين، والله يجيرنا وياكم إن شاء الله من الأمراض ومن اليهد ويعفو ويعافي كل مبتلى يا رب العالمين. اللصة مستمعينا شو هي وعلى شو كانوا يطلقونها الأول على 4477، نتريى مشاركاتكم مستمعينا. يعني من اسمها ظني إذا الواحد بيربط وبيحلل بيعرف أنه على شو يعني يطلق في زمننا هذا على مصطلح طبعا طلع عندنا طبي جديد. اللصة على 4477، نتريى مشاركاتكم مستمعينا، ولا تنسون اسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في رسالة نصية وحدة ويا الإجابة عشان تدخلون ويانا السحب. أول بادي مستمعينا خلونا نرمس عن النوايا الطيبة اللي هي شيء يمكن ما ينقال. النية الطيبة ما نقدر ان احنا نقول حتى يوم اني ننوي احنا باشياء سواء كانت عباداتنا ولا الامور اللي بنسويها تكون معقودة هذه النية بقلوبنا، فهي تكون بحالة قلب يشوف التفاصيل الصغيرة في الكلمة اللي احنا نتنقاها ونختارها، في العذر اللي احنا نجدمه للناس، وفي الدعاء اللي يظهر بصمت بدون حتى محد يدريبه. أحيانا نحن اليوم نبغي حاية لنا إحنا، لكن نعرف أن موصلنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن إذا أنت دعيت حق أخوك في ظهر الغيب يدك حايتك، وهاي الدعوة تكون مستجابة. فيمكن أنا مرات يكون عندي حاجة أبغيها عشان أتأكد أن هاي الحاجة رب العالمين بيستجيب لي إياها، أدعي بنفس الحاجة لأخوي في ظهر الغيب، لربيعتي، لأختي، للي يكون حد يحتاي هذا الموضوع مثل ما أنا أحتايه، ورب العالمين بيعطيك إياه. فأعظم الخير اللي يشل الإنسان يكون مو باللي يسويه أكيد قدام الناس، لكن هو اللي خاشنه في قلبه واللي يسوي بينه وبين عمره وبين رب العالمين. هذا الشيء هو اللي يرفعه، هذا الشيء اللي هو يقدره حتى من الناس. فيوم احنا ندعي في ظهر الغيب لأخواننا والغيرنا في غيابهم، هذه تكون صورة راقية من أنبل صور العطاء ومن أنبل صور الوفاء. لأنك أنت يوم تدعو أو تدعي لحد غيرك بلي هو ما يتريى منك هذا الطلب، ولا حتى يدري أنك أنت داعي له، فأنت تعطيه اليوم حب خالص، تعطيه وفاء. هاي العلاقات اللي ما تشوفها أكيد مصالح، فهذا دليل أن القلب بعده ممزور بالخير، وأن النية الطيبة قادر أنك أنت تخليك تستمر في هذا الخير وتصنع أثر يمكن ما ينشاف لكنه ينحس. ويوم يكون الدعاء صادق يكون هو سبب في الفرج وسبب في اليسر أكيد، والطمأنينة، وحفظ يحفظك رب العالمين من مكروه ولا من أمر معين. فمرات الدعوات مو بلازم أنها تستجاب، لكن ترد عنك وايد من الشر والضر. في زمن اليوم تتسارع فيه الحياة، تتم هذه النية الطيبة والدعوة الصادقة من أجمل اللي يشل الإنسان وياه في دربه وفي حياته، لأنها تترك أثر شرط ما قلنا هادي وعميق، وتأكد أن الخير ما يبغي زحمة ولا يبغي حشرة، يسد أن يكون عندك قلب سليم صادق ولسان يذكر الناس بالخير ويذكر الله دوم وعامر بذكر رب العالمين ويدعى لهم. الدعوة تسبقهم لهذه السماء أكيد. فاليوم إحنا حوز ما نروم نخلي نوايانا أكيد طيبة، ونعذر اللي حولنا وندعي لهم في ظهر الغيب، والله يا رب العالمين يستجيب لدعاكم في هذه الأيام الفضيلة وفي هذا الشهر المبروك، وما يخلص عنا رمضان إلا والكل ملباي إن شاء الله حايته، رب العالمين عاطلنا منواه يا رب العالمين. فاليوم مستمعينا نرمس وياكم عن المداواة وعن الطب الشعبي، كيف هذه المهنة ظهرت عند الأوليين، كيف هذه المهنة بدت عندهم، شو خلفت عليهم هذه المهنة وهذه الطرق اللي ابتكروها حسب أنهم بس يعالجون غيرهم، مو من وراء العلاج لا. يعني إذا ينا بنرمس عن المداواة الأول، ما كان بس هو مجرد محاولة أنهم هم يعالجون الأمراض، لكن كان فهم عميق عندهم وغزير عندهم للبيئة اللي حولهم، وكانت بالنسبة لهم المداواة أن في الملاحظة أنهم يقدرون يلاحظون الأشياء البسيطة اللي كانت تستوي في ربعهم بلي حتى ما يرمسون، وثقة متوارثينها بالتجربة والمعرفة. فالأوليين عاشوا في بيئة يمكن جليلة الإمكانات، لكنهم امتلكوا قدرة كبيرة على أنهم يقرون اللي حولهم، يعرفون مثلا الشير ولا النباتات اللي تنفعهم واللي تضرهم، ويميزون ما بين اللي يهدي ويسكن الويع وما بين اللي يداوي ويبري ليروح، ويحاولون أنهم يستغلون كل اللي عطتهم إياه الأرض وحتى البحر وبيئتهم بشكل عام لوسائل علاج تكون تنفعهم. فالطب عند الأوليين ما كان بس شرط ما قلنا وسيلة لعلاج الأمراض، كان صورة من صور الذكاء الحياتي اللي صنع الإنسان في هاك الوطر وفي هايك السنين. فاضطر أنه يفهم طبيعته ويفهم بيئته عشان يحمي عمره من هذه الطبيعة ويحمي بعد عمره بهذه الطبيعة. نرد على سؤالنا لأن يتنا أجوبة غلط. اللصة قلنا مرض، الله يبعد عنا إن شاء الله وياكم الأمراض، وفي إجابة عندنا صح لكن بلي اسم اللي هو آخر رقمه 606، ما شاء الله عليك إجابتك أو ما شاء الله عليك إجابتكم صحيحة لكن بلي اسم. يا ليت لو طرشونا اسمكم الثلاثي ويا الإجابة في نفس الرسالة عشان تدخلون ويانا في السحب. فإجابتك صحيحة يلي رقمك 606 آخر شيء، لكن نبغي الاسم بارك الله فيك. وأسمى إجابتك غلط، اسمع اللصة هي صح، هي تسرق، بس تسرق كانت شيء من جسم الإنسان، تسرق حياته عشان تسموها اللصة، وبعد عشان إن هي ما كانت تنكشف بسرعة، شرات الحرامية يعني تكون منخش منه ومن اليوم إحنا يعني في المصطلح الحديث لهذا المرض، بعد لو نربطه ترى هو بنفس المعنى معنى اللصة. دوروا شو الشيء القريب من اللصة في الأمراض، الشيء يسرق، شيء ما ينعرف بسرعة، شيء يحير الدخاتر اليوم، شيء وايد يحتاج وقت طويل وفحوصات طويلة عشان يعرفونه ويقدرون أنهم يكتشفون هذا المرض. الله ييرنا إن شاء الله وياكم، أمنوا من كل الأمراض يا رب العالمين، ويعافي كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. راشد الخيالي، جابتك صحيحة يا راشد، فالك إن شاء الله الفوز والناموس. إحنا دائما نحدد ونقول إجاباتكم الأولية هي اللي تخلينا نعطيكم اختيارات ولا لا بالفاصل الأولي إن شاء الله. إذا شفنا بعد حماية الإجابات صحيحة بنعطيكم خيارات، لكن لين الحين ما شاء الله ما فيكم حيلة يا مستمعين إذا عدونا، دومكم اتغلبوني، دومكم غالبين وسابقين ما شاء الله عليكم، والمعلومات اللي عندكم طيبة. فنرد عند الطب الأولي وعند المداواة عند الأوليين المستمعين، وقلنا أن يعني الأول ما كان الإنسان إذا بيمرض عندهم مؤسسات صحية شارات اللي عندنا اليوم، لكن كان يويه أول بادي للي حوله من الشير من النبات، بيويه للماء للضوء، لخبرة حرمة كبيرة في السن أو ريال يعرف أو معروف عنه أنه مشهور بالمداواة والتجربة. من عقب الفاصل إن شاء الله بنكمل وياكم، تمو يعني.
عقب التراويح، عقب التراويح. بالبركة عليكم الشهر.
كان يا مكان في قديم الزمان، يوم كنا على بعير وعلى حصان، كانت العرب تبرز وكل يعلم ربيعه، إن كان بحلم ولا كان بعلم، خراريف غاوية كلها فايدة، من يدن الليل تيمعوا العيال، فيهم الوافي ومنهم اليهال، خراريف متوارثة بين الأجيال، وكل ليلة فيها خروفة أحلى من الليلة اللي قبلها.
خروفة ويا عاش عبيد المهيري.
هذا مسعود ريال خير، وحرمته شراته، كانت حرمته تعبل الحريم بالغزل وتشتري عنهن، وتعب الحريم غير يسدنا، كان خري ولا ساحة ولا فتيج البيوت الشعر، يعني خدمة الصوف كلها، شي من الحريم يعرف ان يسوون ساحة، وشي من الحريم متخصصات في الخري. ومسعود حرمته هذه ماتي بعيال، وكانت لا هي عمرها بهاي الشغلة. وتبون الصدق، من غلاها عنده ما هانت عليه يعرس عليها، مع ان ربعه وهله دوم يرمسونه ويشورون عليه ياخذ له حرمة تيب له بذرة ويخلي حرمته معززة مكرمة. لكن مسعود ما تهون عليه عشرتها وتشد كمل وياها 10 سنين، وفي يوم من أيام الله ومن كثر ما يلعونها الناس وهي فقيرة مسكينة كاتم ضيجها أنها ما تيب عيال، ومن كثر ما ضاقت عليها الوسيعة يهدت وقامت تتقاصر، وكل ما ياها تنشف زيادة، ربع بها شرق وغرب أبدا ما حصل لها دواء، حد قال أنها عين ما صلت على النبي، وحد قال له مضرة، وتم يركض بها بين دواء ومداوي، وهذاك يقول له وهذاك ينعته، وتوفت الحرمة رحمة الله عليها، وهذاك الخير اللي كان يدخل عليهم انقطع، لأن يبى حد يتابع الحريم ويجمع الغزل، وهو مني من كسر خاطره على حرمته، ومنيه مو بشغلته يتابع الحريم. وخلاف يته سلامة، البنت اللي كانت حرمته تجل عليها في شغلة الغزل والصوف، لأن الحريم خبروها أن حرمة مسعود توفت رحمة الله عليها، وهم شالين همهم يتفاكرون منو بيشغلنا الحين وبيشتري غزلنا ويبيعه. فشارت عليهن أنها تكمل الخير اللي كانت حياة حرمته تسوي، مني الدخل بيتم موجود ومني أجر لها هي. وافق مسعود وردوا يشتغلون في شغلة الصوف ودية ثانية. ويوم خذ له فترة شوي شاف سلامة هالبنية نفاعة وأمينة وخيرة، وكان يتزوجها. ومن خذها بدت الغيرة والحسد، وأكثر بنتين كانن حسادات، سعيدة وعبيدة. واللي زادهم أكثر أنها ما كملت سنة ويابت الولد ما شاء الله عليها.
شفتي حظها شقاي المقوى؟
اي والله صدقك، يوم قبلت جت بشعرة تنقادي.
عيال مال وريال وعيال في سنة؟ عن أبو مو بحظ هذا؟
وهون الحظ للشلقة والبلقة.
ما صرنا نسلم عليها، أمس مربية بلا نصلي العصر خطفي علي بنروح رباعة.
ويوم عداهن العصر روحن يبن سلامة.
هود هود يا أهل البيت.
هدا هدا قربوا قربوا.
مبروك الطارش.
الفالج.
الحمد لله على السلامة، عساها بخير.
الحمد لله بخير.
ويه أسمع الولد يصيح، خليني بتشوفه. بسم الله الله يحفظه. حد أذن في ذني؟
ما أدري.
حنا جديب التمر؟
ها؟ شو هي بعد؟ ما أعرف.
هفا شكايل ما تعرفين؟ راويني سرى بشوف. صدقنك غمرية.
سلامة أمها متوفية ويدتها ساكن بعيد عنها، ومسعود بعد خواتم عرسات وبعاد عنه. وهني سعيد وعبيدة حصلن فرصة يكيدن حق سلامة ويخرب حياتها وبيتها.
أنا شوري قومي خلينا بنسير عند المطوعة، يكون تحنتش الولد وتداوي سره وتعلمش ايش قالت قمطينة.
هي وتسوي لك طوق حق راس الولد.
ليش بعد؟
عشان ما يسوي طبر.
زين شوركم طيب، بس أنا ما روم أظهر من البيت لين يجي مسعود وشوره.
مسعود بيضوي عقب العشاء والمطوعة هكي فرت تحصى لين يضوي تشد وصلتي عندها ورديتي. ولدك تعبان يبقى عباله.
سلامة فكرت شوي ومن خوفها على الولد وافقت. زيغوها مع أن ريلها محذرنها ما تشبر خاري البيت دون علمه. شلت سلامة ولدها وسارت وياهن. المطوعة داوت الياهل وعقبها حنكته، قالت لها ترى الياهل ياخذون من شعره شوي ويربطونه في الصرمة، كل ما كبرت الصرمة كبر الياهل. وهاي سوالف كانوا يطرونها الأول، لكن سعيدة كانت مخططة تجلب حياة البنت، وصدق اللي رتبت له استوى. وهم رادين من عند المطوعة نشى السلامة وقصت شوية من شعر ولدها وربطته في الصرمة.
ما سمعتي المطوعة شو قالت لك؟ حطي ولدك عند الخالة وسيري يبي لمام الجايبة.
أنا سمعتها تقول أربط شعره في الصرمة.
لا أنت ما سمعتي عدل، حطي الولد تحت الصرمة وربعي هاتي الماء.
زين شوركم وهداية الله يلسو عنده لين أرد.
لا تحيرين ترى أنه مستعيلات.
وربعت الفقيرة تيب الماء.
ها شو بسوين؟ أنت ضربي الخالة خلي الباجي علي.
نشت عبيدة وشلت الولد ودته بيتها. يوم يت سلامة جاي بالماء ما شافت في المكان حد، دورت الولد ما لقته، حاطت المزارع كلها ما لقت ولدها، لين سلمت الشمس وغدت شر المينونة لا براي مترد البيت مسكينة متروعة من الريل، لأن محذرنها أنها ما تطلع إلا بشورة، ولا براي متودر البقعة أبدها تلقى وليدها. وطاف المغرب ووصل العشاء وتمت تحوط لين نص الليل، وخلاف اتذهنت تسير عند يدتها عقب ما عقلها زل عنها وهي تباغم ولدي ضاع ولدي ضاع ولدي وين. وضوى مسعود البيت ولقى البيت خالي. دورهم ما لقاهم، كان يعفد في الفريج يتخبر وينشد عنهم، لكن أبدا ما حد شافهم. طاف اليوم الأول والثاني والثالث، وهو ساير يدور تلقته عبيدة.
مساء الخير.
مساء النور.
عرفتني أنا عبيدة.
حياك الله يا عبيدة.
لقيت سلامة؟
لا لقينا سلامة ولا ولد سلامة.
بصراحة ما أعرف شو أقول لك، لكني بخبرك وأمري على الله. من كم يوم سايرة ألقط حماض وتراوت لي سلامة، ويوم شافتني شردت.
شردت؟ متأكدة هي؟
بتيك السالفة. نعم متأكدة، لأن عقب شوي سمعت صياح ياهل، ويوم سرت لقيتها عاقة ولدها تحت الصرمة. شليت الولد وديت البيت عندي وتعبلت منه.
وشي ما خبرتينا؟
تبى الصدق؟ قلت يمكن شافتني وبترد تاخذ الولد، لكني أمس سمعت أنك تدورها ويتك.
وربع مسعود يبى بيت عبيدة، ومن الفرح تم يحب بولده ويصيح ويلوي عليه.
استهدى بالله، وما بتين إن شاء الله، وأنا علي عابلة لين تحصلون أمه.
وقامت كل يوم من تصبح السير بيت مسعود، وأول أيامها كانت تشل الولد بيتها، وخلاف تمت تجلس وياه في بيت مسعود طول اليوم، وتعلق بهالولد وبو الولد، وخذها مسعود، وهذا اللي كانت تباه. لكن الكذب ما يوصل دار، ومن عاش بالحيلة مات بالفقر. استخبرت ربيعتها سعيدة.
هود هود يا هل البيت.
يا هي مشكلة هاي، شو جاي بنها الحين يا كافي الشر.
هود هود
قربي قربي. ما شاء الله شردتي الحرمة وخدتي ريلها وولدها وبيتها وحلالها، مقواتش عبيدة. وانا شو يبدني من هذا كله؟ شو يبدك بعد؟ ليش؟ مو بنا اللي ساعدتك في الخطة؟ بس انتي طلعتي مخطط غير، وان كان ما بدني شيء ما بسكت. اقولك قبضي الباب، وان سمعت انك تحوطين عند البيت ولا تقربتي من ريلي بزوالك انا براويك.
سارت عند مسعود وخبرته بالسالفة كلها، وعشان يتأكد ودته عند المطوعة، وتأكد أنهن الثلاث ينهى بالولد. رد مسعود البيت وطلق عبيدة، وسار يدور سلامه لين الله سخره يعزم يسير جدا يدتها، ولقاها عندها. وهذيك حالتها طول اليوم عقلها طاير، تصيح ولدي ضاع، ولدي شلوه، ما أدري وين ودوه، ومنو خذاه، ريلي بيذبحني. مسعود خذ حرمته ورداها البيت، وتم بجاب لنها هو والولد، لين الله عفى عنها وعافاها وردت حاسيتها، ولفت ولدها وحلفت يمين أنها ما تاخذ شور حد إلا تشاور ريلها والقريبين منها. كان يا مكان في قديم الزمان، يوم كنا على بعير وعلى حصان، كانت العرب تبرز وكل يعلم ربيعه، إن كان بحلم ولا كان بعلم، خراريف غاوية كلها فايدة، من يدن الليل تيمعوا العيال، فيهم الوافي ومنهم اليهال، خراريف متوارثة بين الأجيال، وكل ليلة فيها خروفة أحلى من الليلة اللي قبلها.
خروفة ويعاش عبيد المهيري.
عندنا فندان
حلالي عندي
فلوس في الحظ والصوت وزيك فلوس.
ها بس مياني وياك تعرف عندنا أمور عندنا خطار
حسبك وجمير هذا
كل شيء يفري بهارات، واللي تطني عورا ياخذ من الحلول هذا
أربع عنات
رمضان في البلاد.
يا ولدي يا راشد، متى بتوديني جمعية الشارجة الخيرية؟ أبا زكي وارتاح قبل العصر.
يا أمي ريحي بالك، جمعية الشارجة الخيرية هي اللي بتيج لين عندك.
كيف يا ولدي؟ لازم نروح نسلمها بالإيد.
الحين سهلوها، نقدر ندفع أونلاين ونحن جالسين، أو نطلب مندوبهم يوصلك للبيت ويستلمها منك وانتي مرتاحة في مكانك. وإذا تبين بعد فالك طيب، وصلت الجمعية.
ما شاء الله، عيال اطلب المندوب والحمد لله اللي يسر لنا فعل الخير.
زكاة أموالكم أمانة، توصل لزيد عن 5000 أسرة مستحقة داخل الدولة. للتواصل والتبرع وطلب مندوب على الرقم 8014 ومن خلال رقم الواتساب 055-300-101. جمعية الشارجة الخيرية، دليلكم لأبواب الخير.
أسماء ناولي من الورقة هاي اللي عدالك.
هذا جدول فيه كل الدوائر في البلاد المختصة بالأشياء اللي لها علاقة بالتراث بشكل مباشر وغير مباشر.
هذاك الزين، منو عنده تواصل ويا هالراس الخيمه والفجيره؟
انا
بطر الجدول وشروط المشاركه لهلب وظبي ولاي.
شارجه عندي عيمان وام القيوين علي،
وفي دبي بنعب المركز حمدان بن محمد لاحياء التراث، يتواصل ويا كل الجهات اللي لها علاقه بالتراث.
ما شاء الله ايش كثر الجهات المختصه في التراث في البلاد، الله يوفقهم ويملنا فيهم.
ارث البلاد ويا مريم الشحي، كل جمعه وسبت من الساعه 4 العصر لين 5 المسيان عطول الشهر.
يلا يا أخي، 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 يلا يا أخي،
يلا يا أخي. الأولى 107.4.
شوي الأشغال زادت وسايرة.
لا يا ولدي مالك عذر عن قراية القرآن.
حاضر يا أبوي إن شاء الله.
العينية هاي سلك الأوليين.
كم من صوبي ولا حقران فهم.
زيارة الأرحام عبادة ومرضات لرب العالمين.
ومن باكر بيمع الأهل عندي على الفطور.
وتقان العمل يزيدك بركة يا ولدي.
السنة المتروكة.
نهون أهلنا الأوليين عن الشرب واجفين، والسنة تقول لا تشرب وانت واقف واشرب وانت جالس.
السنن المتروكة.
الله يعودنا وياكم على هالأيام المبروكة.
كل واحد منا يعرف ويتسأل عن ماضي. كيف عاشوا أبوي وأسلاف السابقين؟
سواد بينا أبوينا وديانا
اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى إني أعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن.
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر يجي ولا يعرف المستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأكرام، استمرون ياكم في برنامجكم عقب التراويح. نرمس ياكم اليوم عن المداواة والطب الشعبي وأثره على حياة هلنا الأوليين، وأثره بعد اليوم علينا من هذا الغرس اللي بدوبه هم ممتدلنا فيه حاضرنا اليوم. نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، يقول اللصة شو هي اللصة، أو هذا المصطلح نطلقه على شو، أو كانوا يطلقونه على شو الأوليين. اليوم هذا المصطلح عندنا مرتبط بمرض، والله يبعد عنا وياكم إن شاء الله كل الأمراض ويشافي كل مبتلى وكل مريض يا رب العالمين ويعافي. هل اللصة كانوا الأوليين يطلقون هذا المسمى على مرض السرطان اللي هو الخبيث، ولا على السعال؟ على السعال ولا على المرض الخبيث السرطان؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم مستمعينا على 4477 الاسم ويا الإجابة الصحيحة في رسالة نصية واحدة بارك الله فيكم عشان تدخلون ويانا في السحب. اليازي بديتي بالحمة وعقب رديتي على الإسعال، وإحنا قلنا يعني إنه شيء خبيث. عدل إجابتك يا اليازي. لصة، لصة تراها ما تنشاف، شرات يوم تسرق اللصة اللي تسرق الشيء من البيوت ما حد يشوفها، حرامية خبيثة تكون صح. فعلى شو نطلق مصطلح اللصة في لهجتنا المحلية مستمعين؟ على شو من الأمراض؟ على شو من الأمراض؟ على 4477 الإسعال نسمي إسعال عادي، والكحة نقول عنها كحة عادي، يعني محمير هو ترى سعار الديجي. لكن اللصة شو هي؟ هل الورم الخبيث ولا الحمى؟ على 4477 ها لقوا البال وبتعرفون الإجابة إن شاء الله. نترى إجاباتكم ويا الاسم الثلاثي بارك الله فيكم في رسالة نصية ووحدة، وفالكم إن شاء الله الفوز وفالكم الناموس. إنزين نرد لموضوع حلقتنا. كنا نرمس عن المداواة وشقايل ذهنت هلنا الأوليين أنهم يستغلون الموارد الطبيعية من بيئتهم عشان يداوون بعضهم البعض ويداوون أمراضهم ويظهروا لهم يميع من العلاجات. وهنا أكيد ظهرت عبقرية الأوليين كيف قدروا أنهم يحولون هذه البيئة نفسها لصيدلية مفتوحة. فمن بيئتهم هذه المحدودة ظهروا الدواء، كانوا يستخدمون مثلا السدر ينظفوا باليروح ويهدوا باليلد والحب السوداء حق المناعة والزعتر والحرمل وليعدي مثلا حق ويع البطن ولا البرد. العسل كان دواء عام لكل الأمراض، الكل ما فيه طبعا من مواد مفيدة أكيد. اللبان مثلا يعالجوا البكانة والذكة والصدر، كانوا يدخنون بشيء من الأعشاب والدويات عشان يخوزون عنهم التعب أو يعالجون شيء من الأعراض إذا كانت فيهم. حتى البحر كان مصدر لدوياتهم ولعلاجهم، يعني كانوا يظهرون شيء من الزيوت اللي يبونها من الكائنات البحرية ويستخدمونها عشان يخففون من ويع المفاصل يدهنوبة المكان مكان الويع ولا الجسم بكبرة. ملح البحر كان لهم بعد دواء يخلطونه بوايد من الأمور، ولا حتى لو يتغرق روبة ولا مثلا يحطون على يروحهم وغيره عشان تبرأ. فكانت المداواة قائمة على الخبر الشعبية، فيتم الخبرة من وراء ممارستهم. ففي هاك الوطر مثلا ظهر المحيم اللي كان يحيمهم عن شيء من الأمراض وعشان مثلا يتنشطون ويردون التوازن لأجسامهم. ظهر الموسم اللي كان يوسمهم عاديهم خلاص مرة تصك الحلقة البطان ما عندهم غير الموسم أو التوسين فيقوم يوسمهم. حد منهم مثلا اشتهر بأنك شقايل يركب ويخلط الخلطات، فكانوا يعرفون يشخصون الحالة من مثلا لون الوجه بلا يمل الواحد يرمس، ما له داعي أنه هو يرمس ويخبرهم، فيشوفون من وجهه محمر مصفر شو بلا نفسه مثلا منقطع ولا من طريقة التنفس نبرة الحس. فما كانت أدواتهم جديدة، لكن كان عندهم حس علاجي نابع من كثرة الملاحظة وطول التجربة والممارسة. فالأحلى بعد أن الطب الأول والمداواة الأول ما كانت منفصلة عن القيم الإنسانية، وهذا اللي احنا نبغي نوصل. احنا ما نبغي نعرفهم بشو الدواء، لأن هاي موضوع احنا خالصين منه ونعرف يعني ودوم نرمس عنه، ونعرف بصرتهم وحايتهم شو حددتهم وش قايل كونه والدويات الأولية. فاحنا نبغي نرمس عن القيم الإنسانية اللي تشكلت واللي ظهرت في مجتمعنا من وراء هذه الممارسات ومن وراء هذه المهن اللي هم امتهنوها الأوليين. فاللي يداوي كان يمكن يسوي هاي الشغلة ويداوي العرب من باب الفزع والرحمة، من باب الخير اللي فيه، من باب النوايا الطيبة. فالأول يعني وايدين كانوا يسيرون ويتعالجون عند اللي داون، لازم حتى يتريون منهم أنهم يدفعوا لهم فلوس. أو حتى هو المداوي ولا كان مطوع ولا محيم ولا غيره، يعني ما يتريى اللي هو والله عطوني مبلغ معين، كان عطوه ترى خير وبركة، ما عطوه برايه. هو مهمته الأساسية ومسؤوليته الأساسية أنه هو ينقذهم، أنه هو يعالجهم، أنه هو يداويهم. كان عنده هذا الشيء واجب قبل ما أنه يكون مهارة يتريى عليها فلوس. فالأهم من العلاج نفسه بعد هو العقل اللي أنتج هذا العلاج. يعني الأوليين ما سدهم بس أنهم والله اكتفوا بيستخدمون الأعشاب والدويات والنباتات، لا، لكنهم كانوا يراقبون الأثر بعد من وراء هذه الدويات. شو النبتة مثلا اللي تنفع، أي وحدة الضر، إيش كثر ممكن نحن نحطها ونستخدمها، شيء يحتاج إنه مثلاً يتودن كم مدة إحنا نودنه، شيء يحتاج إنه يتفور، شيء يحتاج إنه يتغطى، ولا شيء يحتاج إنه ينطحن. شيء يحتاج انه يكون سايل او 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 يعني حق الصعود مثلا يكون ويا الزيوت شقايلي نخلط الكميات بعد تكون محسوبة ومدروسة. فكانوا يراقبون كل هذه الأشياء، مو بلا بس يابا ونبتة ويابا وعشبة وكسوها وطحنوها وداوبها ولا حطوها ولا دهنوبها الجسم وغيره، لا كانت بعد يعني تحتاي هذه الخبرة الكافية، مو بكل حد كان يقدر أنه يسويها. وهذا يخلينا نعرف أنهم مارسوا نوع من أنواع البحث اللي قايم على التجربة والملاحظة من وقت من سنين ومنين، في وقت ما كان عندهم لا أجهزة لا مختبرات ولا عدة ولا أي شيء. فهذا كلهم سووه لأن كان عندهم عقل يجرب، قلب قوي ويصبر، وإيد تدور على الشفاء، تبغي هالبلاد يكونون بخير وعافية وصحة، ربعهم يخافون عليهم، ما يبونهم يعني من وراء هاي الأمراض سواء كانت بسيطة ولا أمراض شايدة أن يخسرون والمجتمع يتفكك ولا مثلا أتقل التركيبة السكانية. فهذا بقى في أثرهم لين اليوم، يعني أثرهم باقي وحاضر لين اليوم، أن احنا وايد من الوصفات الطبيعية الجديدة اليوم أصلها أصلا ممتد من هايش الخبرات الجديمة اللي بدوبها هلنا الأوليين. فالغرس امتد لنا اليوم من هذه المداواة البسيطة. الحل مرات يكون قريب منا، هذا من الأشياء اللي تعلمناها احنا منهم، الحل مرات يكون وايد قريب منا إذا احنا عرفنا وفهمنا بيئتنا وعرفنا اللي حولنا وش قايل احنا نستغل هذه الموارد ونطوعها أن تكون لصالحنا. المعرفة ما تنقاس بالشهادات، هذا اللي علمونا إياه الأوليين، لكنها تحتاج التجربة، تحتاج الممارسة. غير كذا من الغرس بعد اللي امتد علينا من أثر المداواة اللي بدوبها الأوليين الرحمة والإنسانية، كان جزء من العلاج. يعني نشوفهم الأوليين كانوا رحومين يوم هم يعالجون، كانت فيهم هاي الإنسانية والخير اللي في قلوبهم يبغون أنهم يعالجون غيرهم، القوة والجرأة بعد والحذر. اللي داوي يقولون ما ياوي، كان يكون حذر بعد، يعني ما بيعطي أي شيء، لازم يعرف بالتحديد وبالضبط هذا اللي يعاني واللي يعينه ولا مثلا اللي هو أصلا ساير اللي في بيته شو فيه بالضبط، كيف يقدرون يشخصون بلي هذه الأجهزة وبلي هاي التحاليل وبلي هذه المختبرات اللي موجودة اليوم. هذه بعد روحها يعني تحتاج كانت وقفة فخر وشكر لين اليوم لهلنا الأوليين. من الغرس والأثر بعد حفظ الأسرار، هذه المهنة علمتهم مش قايل يحفظون أسرار غيرهم، يحفظون خصوصية البيوت. المداوي الأول كان يدخل ترى البيوت فتنكشف عليه البيوت بكبرها، فكون حافظ لسر هذا البيت، حافظ لخصوصية هذا البيت، اللي يشوفه واللي يشخصه مثلا في هذا البيت وهم ما يبون حد يعرف به ترى هو يكون حافظ لهذا السر. غير كذا من القيم بعد الصبر كان جزء من العلاج، لأن المداواة الأول كانت تحتاج وقت أطول من اليوم، يعني مو بشرات الأدوية الكيماوية، عموما أي شيء طبيعي يحتاج وقت وفترة أطول في العلاج. فكان هذا الشيء علمهم على الصبر طولة البال والبارد وأنهم يتحملون. بعد من القيم اللي امتدت لنا في زمننا هذا من الأوليين أن الإنسان يقدر أنه يبتكر ويطلع له حلول حتى في قلة وشح الموارد حوله. يعني لو ما كان عندهم شيء لكن هو يبغي الشيء بيسوي. فغير كذا احترام خبرات الأجيال السابقة يفتح بيبان الفهم الحاضر اليوم. فالأولين ما كان شرط ما قلنا ما كان عندهم مختبرات، لكنهم كان عندهم عقل يبغي يجرب، في حكمة عنده، بصرة، كان عندهم خبرة، قلب يصبر، عشان كذا تم أثرهم حاضر لين اليوم. حتى العلاقة بين الناس يعني تأثرت بهذه المهنة وبهذه المداواة بهذا الطب الشعبي. المرض الأول يوم الواحد يمرض احنا لين اليوم نشل هم المريض سواء كان في بيتنا ولا حد من ربعنا ولا حتى لو نسمع حد غريب مريض ترانا لين اليوم نشل هذا من وين يانا، هم علمونا هذا الشيء. الأول اليوم الواحد يمرض يشل شانه كل اللي في الفريج، كل اللي وياه، ما يخلون بروحه يعاني ولا يجاسي ولا يتعب ولا يمرض. يعني منو اللي بيعالجه، منو بيتم وياه، يدورون صاحب الخبرة يفازعونه يعاونونه ويعينونه، منو بيجلس عنده وقت المرض، منو بيطمن هله. من هنا أتعلم مجتمعنا أن الشفاء الحمد لله مو بس إلا بالدواء روحه، يكون أول بادي طبعا من رب العالمين، والمطوع ولا المداوي تراه كان سبب، ومن ثم الدواء، ومن عقب المساندة والطمأنينة. فالطب الأولي، الطب الجديم، الطب الشعبي والمداوى أثرت وايد على معنى الطمأنينة الاجتماعية في زمن يدودنا. وهذه المداوى بعد صنعت عند الأوليين مفهوم الثقة بين الناس، ظهرت الثقة بين الناس. فمحورين يمكن يفتحون معاني وايد غزيرة، مو بلا بس احنا نرمس عن علاج وعن دويات. فالمداواة عند الأوليين ما كانت بس هم يعالجون الجسد، ترى امتدت حتى للروح، وكان بناء نفسي واجتماعي ممتد الأثر لين اليوم. فشرات ما قلنا يعني يوم يعرفون ان حد مريض ما كان يمرض بروحه، الكل كانوا يتفازعون يتعاونون عسب ان هذا الريال او هذه الحرمه تستوي بخير، ويتحول المرض هذا لحاله اجتماعيه مجتمعيه يحس بها الكل، يدورون لاحسن المطاوع ولا احسن المداوين، يجيبون الدويات، يشوفون الوصفات اللي تنفع واللي ما تنفع، يطمنون هالبيت، يجلسون وياه، يتمون يزورونه، يتعاونون هالفريج في مثلا الطبيخ ولا في تنظيف البيت اذا كانت الحرمه هي اللي مثلا تعبانه. فكانوا جالسين يمارسون العلاج النفسي ويا المرضى الاول قبل العلاج الجسدي، وهم اصلا ما يعرفون شو يعني علاج نفسي، لكن بالفطره. فالمرض كان جزء من الحياه، لكنهم يعرفون ان الانسان ما كان يواجه ضعفه بروحه، كانت المداواة شال الاول بين ثناياها معنى الطمانينه، ان تراك لو مرضت ولا لو تعبت ولا لو يهت لا تحاتي، احنا كنا وياك، بنيب لك اللي بيداويك، بندلك على اللي يفهمك، بيجلس وياك اللي بيخفف عنك وبيواسيك. فحتى طريقة تقديمهم للعلاج كان فيها هذا الهدوء النفسي، يعني كنا نسمع يسبعونهم الكلام الطيب، الدعاوي الطيب، الأهل كلهم حاضرين، ريحة مثلا الدويات تكون في البيت، صوت اللي يشرح للمريض أنه يطمن ويخفف عليه أنه إن شاء الله كل هذا بيخف وبيزول عنك. كانوا يخففون عنهم يعني الخوف. عشان جد استوى الطب الشعبي جزء من الأمان الاجتماعي، لأن المجتمع كله كان يقول للمريض هذا بطريقة غير مباشرة، أنت ما بروحك، ترى أنا كلنا وياك ولا تحاتي. ونتعلم من المداواة أن الطمأنينة مو بلا بس في أن تتوفر الإمكانات، لكن أحيانا في وجود اللي يحس بك، اللي يواسيك، اللي يحتويك، اللي يوقف وياك. أنا اليوم يوم بمرض مو بس أبغي دواء يعالجني، لا، أحتاج الوقفة من الناس، أحتاج أن أحس أن حد مهتم فيني وحد حاس فيني وحد محتوني وحد يطمني دوم. فهذه الأمور كلها كانت موجودة عند هلنا الأوليين، وهم يعني بدوبها من وراء تخفيف ويا بعضهم البعض، لأنه ما كان حولهم أشياء بترفه عليهم بتونسهم، فهم كانوا هذه الوسائل الترفيه لبعضهم البعض. فحتى أنها المداواة صنعت مفهوم الثقة بين الناس، يعني المداواة هي اللي بنت الثقة بين الناس. اليوم أنا هل بثق أني أنا أسير أتعالج عند دكتور ما عنده شهادة ولا ما كمل دراسته ولا أدخل عنده في تخصص غير عن مثلا التخصص اللي أنا أبغيه؟ هل إحنا اليوم عندنا هاي الثقة، ولا نتم ندور ونتم يمكن شهور وإحنا نبحث وندور عن أحسن دكتور بيعالج لنا هذا المرض ولا بيقدر أن يشخص لنا هذا المرض؟ لكن الأوليين المعالج ما كان عنده شهادة، كان شال سمعته، كان شال تجربة، الناس كانت تسير له من وراء خبرته اللي أثبتت نفسها ويا الزمن. فهذه روحها بنت الثقة بينهم وبين بعضهم البعض. هذه الثقة ما جت واستوت في يوم واحد، أكيد استوت من مواقف طويلة، من علاج بدأ ونجح، من وصفة نعتوها الحد وانفعت، من موقف صادق كان أكيد من هذا المداوي، من معرفة ناقلوها عبر الأجيال. هذا كله خلق مجتمع يعرف قيمة الخبرة، عشان كذا انبنت الثقة ما بينهم وبين المعالجين وما بينهم وبين المداوين. فالخبرة ما كانت تعلن عمرها الأول، لكن يرمسوا بها الناس. الخبرة هي اللي تمشي من بيت لين بيت، من جيل لين جيل، لين تصبح جزء من الذاكرة الجماعية والمجتمعية، وهنا تنزرع الثقة، لأن خلاص كل حد قام يعرف بخبرة هذا الشخص وهذا المداوي. اليوم احنا عندنا وايد من الأسامي بعد في الطب الشعبي المعروفة والمشهورة اللي نثق لين اليوم، حتى في ظل ورغم تطور الطب الجديد وصلنا اليوم المواصيل، وصلنا للروبوتات اليوم قامت تتعالج، لكن لين اليوم احنا نثق في الطب البديل وعندنا أسامي ثابتة وفارضة عمرها لين زمننا هذا، ولين الحين نلجأ لها ولين الحين نسير لها. فحتى اللي يعني يوصف الأول يعني يوم يوصفون العلاج كانوا مو بلا بيوصفونه منه والدرب، ترى المسؤولية عودة، أنا بوصف وبنعت لك دواء، ترى يمكن حتى لو كان شيء طبيعي بس بعد ترى كثرة الشيء تضر. فالمسؤولية اللي كانوا شالينها الأول اللي يعالجون واللي داون مسؤولية كبيرة، لكن بعد يعرف أن جزء العلاج شرط ما قلنا نفسي، فيعرف أن الكلمة في العلاج أمانة، وهني ظهر معنى أن المعرفة مسؤولية. عرفوا أن أي شيء أنا بعرفه مسؤولية، وأن اللي يعرف شيء وبينفع وبيفيد ما بيخش حق عمره، دامني أنا عارف أن هذا الشيء بيفيد بلادي وبيفيد مجتمعي وبيفيد هالفريجي وبيفيد الناس اللي أنا وياي، ليش أخش حق عمري؟ بخبر بالعالم، بقدمه للناس وبعلمهم به. فهذه بعد من القيم اللي غرسوها هلنا الأولين فينا. إحنا اليوم عندنا معلومة بتفيد، ما بنخش حق عمارنا، نبغي نخبر كل حد. واليوم عندنا ما شاء الله وايد من الوسائل اللي احنا نقدر ننقل فيها هذه المعلومة وتنتشر المعلومة في زمننا هذا. لكن الأول شغال كانت تنتشر، كانت تنتشر بهذه الأمور، بالأمور الجماعية المجتمعية اللي كانت أما بينها. والمرض نفسه بعد الأول ولين اليوم، المرض ترى يعلمنا وايد، يهذبنا وايد، والمرض هو مدرسة، مدرسة ثانية علمهم أن الإنسان لو مهما كان قوي بيجي يوم وبيضعف، بيجي يوم وبيطيح، بيجي وقت يحتاج فيه أنه يصبر أكثر من حاجته للسرعة في العلاج. فوايد من العلاجات الأولية ما كانت يعني تكون فورية، تحتاج أن الواحد يتريى ويصبر ويتحمل، وهذا بعد خلى المداواة قبل تعلمهم بطريقة غير مباشرة على الصبر، أنهم يتحملون الوياع شوي ويتحملون النتيجة ويتريونها. وهذا امتد الأثر لنا اليوم، لين اليوم الناس يحترمون الحمد لله اللي عند خبرة زينة وكافية، ولين اليوم الثقة تنبنى على التجربة والصدق مو بس على الكلام. لين اليوم شرط ما قلنا احنا نثق بهذيل المداوين اللي موجودين في زمننا هذا، لو ما عندهم شهايد، عندهم شيء أكبر من الشهايد، أثبتوا وجودهم بالنتائج اللي هم قدموها للناس بالسمعة الطيبة، وهذه الثقة طبعا اللي انبنت. والحلو بعد أن المداواة الأول علمت المجتمع أن الإنسان يحتاي اللي يعطيه هذه الثقة، كثر ما أنت تحتاي الدواء تحتاي بعد اللي يعطيك الثقة، لأن الثقة نفسها تفتح باب التعافي أصلاً وباب الشفاء. ففي العمق خلوا هذا الأولين وغرسوا فينا غرس واضح أن العلاج مو بالمادة، لكن علاقة إنسانية، طمأنينة وثقة ورحمة متبادلينها بينهم وبين بعضهم البعض، وظهر عندهم هذا الذكاء النفسي والتشخيص. يعني ما كان قايم الأول الطب على الأجهزة، لكن عندهم قدرة كبيرة على أنهم يقرون الإنسان، كأنهم يتعاملون أو كأنهم تعلموا من الزمن أن الجسم يتكلم حتى لو ما نطق. فهذه البصرة كانت موجودة عندهم، بعض الأعراض تنفهم من الملامح قبل الكلمات، فكان التشخيص عندهم يبدأ بالملاحظة، ينظرون ويطالعون الوجه الواحد يشوفونه مصفر محمر شاحب باهت، بيطالعون عيونه لا تلمع ولا مغورجة ولا مدفونة ولا فيها مصفرة ولا غيره، بيشوفون طريقة يلسته، بيلاحظون النفس عنده متقطع ولا ثجيل، نبرة الحس والصوت، فيعرفون أن الجسم يرسل إشارات دقيقة، وعقب يبتون يراقبونه ويطالعونه لين ما يقدر المداوي يلقطها ويعرف هو شو بالضبط فيه ويقدر أنه هو يشخص. بنرمس إن شاء الله عن هذا الموضوع عقب الفاصل.
عقب التراويح.
عقب التراويح.
هيا
قلبي
هيا عديه
وقلبي
هيا
عديه
قلبي هيا عديه قلبي هيا عديه قلبي هيا
رمضان في البلاد
رمضان في البلاد
رمضان شهر غير شهر غير شهر غير فيه الأجر والخير فيه الأجر والخير فيه الأجر والخير يخشع به الإنسان حتى الشير والطير يخشع به الإنسان حتى الشير والطير حتى الشير والطير
رمضان شهر غير شهر غير شهر غير فيه الأجر والخير فيه الأجر والخير فيه الأجر والخير
السلام عليكم
وعليكم السلام مرحبا حياك الله
برك طيب
حياك عبيك القماش قماش طيب قماش زين
قماش مشموس هذا
لا طال عمرك هذا زين
نعم كم هذا
15
كم الحمولة
والله الحمولة ربي يورس
كان بربية بناخذ
لا
شيء
أبلي
نشوف شو حطبها هذه هذه يا خالي حطبها اللقاء فمسي
ربي يورس أنا أقولك منينك هوا منك هوا ليه تبني بس أقرب ضاني ذا كم طال عمرك منها
ثلاث ربع
من ربيتي ونص
وين بتحصل مثل القهوة بربتي ونص
لا بس
بايعة
ربطة ورص؟ أو رمضان في البلاد الساعة 10 في الليل في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
سبعة عشر من رمضان رمضان في البلاد
رمضان في البلاد
السلام عليكم فل ممتاز لو سمح تبون شيء مشيشه شباب
احسنت سلامك
سلامتك الله يطول عمرك
راشد شيء عندك خرده 5 ولا 10
نعم عندي نوت 500
لا ابغي 5 ولا 10 بعطيها هذا الرجال ولا صبر خلني بشوف كان شايف السده
اف عليك حذراك تبطل السده عيب تنبش في موت الرجال
من الاشياء الجميله اللي علمونا اياها لنا الاوليين انه ان دخلنا بقعه ما ننبش نتحذر من النبش ونطلع شو محطوط في السدد ولا غيره يعني ركبت واحد من ربعك في موتر وصرته بقعة وحولته حول ريال من السيارة ورد ولا كنت تنبش تلقط الدنيا أبدا ما يستي ممنوع قطع خشوم تحذر تنبش البقعة تدخل مكتب واحد من ربعك ولا شيء ويظهر عنك وترد ويبقاك طالع الأوراق عيب منقود أكبر عيب عند العرب تنبش أغراضهم تدخل بيت أختك ولا بيت أخوك ولا غيره ميلس ولك تنبش الأغراض وندخلوك زيادة كنت تطالع وطالع تحت شو استوى عندهم شو ما عندهم ما يستوي ولا تليفون عدالك انفتح ولك تطالع تليفون من الوادم تحذر ما نقود نهونا عنه هل نضربونا بعد عليه أنا نقول نقبض في سال شالنا الأوليين ونودر بعض العادات اللي هي مبغاوية
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه. كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين؟
سواد بينا أبوينا وديانا
هذا عنده بوش ولا ما عنده بوش
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه ولا يعرف مستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم سهلا مستمعينا الأكرام، ونجدد الترحيب بكم ودي ثاني على أثير إذاعتكم الأولى 107.4، ومستمرون ياكم في برنامجكم عقب التراويح في ساعتنا الثانية. ونرحب بكل اللي انضم لنا الحين في هذه الساعة، ونرمس وياكم اليوم عن الطب الشعبي والمداواة والأثر والقيم اللي غرسوها أهلنا الأوليين من هذه المهنة وتمت لين اليوم باجي في زمننا هذا. طبعا وايد من القيم اللي رمسنا عنها واللي أثرت في المجتمع من وراء هذه المهنة ومن وراء هذه المداواة البسيطة، وما زلنا اليوم نشوف أثرها على حاضرنا وفي زمننا هذا، وحتى مو بس علينا احنا، حتى على مهنة الطب بشكل عام يعني. وبنرمس إن شاء الله بعد أكثر عن هذا الأثر الممتد من زمن الأوليين لزمننا هذا في ساعتنا هذه. نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، تقول فاطمة الشحي: يا شيرين عيدي السؤال، حاضرين يا فاطمة. تقول سؤالنا هو عن اللصة يا فاطمة. اللصة مستمعينا، هذا المصطلح كان أو ظهروا الأوليين لمرض من الأمراض، الله يجيرنا إن شاء الله وياكم من كل مرض يا رب العالمين. فشو هو مرض اللصة؟ على شو أطلقوا الأوليين اللصة؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم، وفي رسالة نصية وحدة اكتبوا الإجابة ويا الاسم، والنعم فيكم كلكم. قلنا اللصة هل هو المرض الخبيث السرطان ولا الحمى؟ المرض الخبيث السرطان ولا الحمى؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم. عندنا رسالة من اللي آخر رقم 780 يقول: أسألكم الدعاء لأمي توفت من هذا المرض، والله يحفظكم من كل مرض، آمين يا رب العالمين. الله يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين، يرحمها رحمة الأبرار ويعفو عنها ويجبر خواطركم ويصبركم يا رب العالمين، والله يرحم أمواتنا أموات المسلمين ويشفي ويعافي كل مريض سرطان ويهون عليه ويخفف عليه بحق هذه الأيام المبروكة يا رب العالمين، ويشافي ويعافي كل مريض مو بالله بس مرضى السرطان. الله يعفو عن الجميع إن شاء الله ويعافي الجميع ويشفي جميع الأمراض يا رب العالمين، يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. إنزين، أذكركم بعد قبل ما نبدأ ونكمل محور حلقتنا اليوم عن المداواة بمشاريع برنامج زايد الخير في حلقة باكر إن شاء الله، ويوم طوعنا الدكتور عبد الله موسى من الساعة 5 المسيان لين الساعة 6 المغربان عبر أثير الأولى. بيعرضون باكر إن شاء الله في البرنامج حالة مرضية لبنت عمرها 23 سنة تعاني من ألم مزمن في منطقة أسفل الظهر وانحناء شديد في العمود الفقري، وتحتاج أن يسوونها عملية جراحية مستعيلة عشان يصححون هذا الانحناء باستخدام براغي داعمة في ظهرها، الله يعفو عنها إن شاء الله ويعافيها ويخفف عليها. المبلغ المطلوب لعلاجها 39,500 درهم. ومن المشاريع بعد في البرنامج بيبنون 5 مسايد في غانا تسد ل65 مصلي، وطبعا بيخبرونكم إن شاء الله في البرنامج بكل مواصفات هذه المسايد. تكلفة المسيد الواحد في غانا 30,885 درهم. عندهم بعد مشروع طوي في الهند، بيحفرون طوي 50 طوي بمضخة يدوية وكهربائية بسعة 1,000 لتر للأسر المحتاية. تكلفة البير الواحد في الهند 3,055 درهم. ومن المشاريع بعد يوزعون ويبات إفطار الصايم من الفئات الأكثر احتياجاً من العمال والأسر المتعففة والجاليات اللي نجي معدنا في الدولة. تكلفة الوجبة الوحدة للإفطار الصايم 15 درهم. الله يعيننا إن شاء الله وياكم ويقدرنا على فعل الخير في هذه في هذا الشهر المبروك وفي هذه الأيام الفضيلة. ما باقي شيء وبندخل العشر الأواخر وبيخلص عنا رمضان. الواحد حوز ما يروم يجتهد في اللي بجا من هذه الأيام الفضيلة، والاصطقات بعد تكون أكيد مضاعفة في هذا الشهر الفضيل. ترمون تساهمون أما بالرسائل، ترمون تساهمون بالرسائل النصية القصيرة أو بالاتصال في البرنامج، والطرشون طبعا اسم المشروع أو الحالة المرضية والمبلغ اللي حابين تصدقوا به للمشاريع اللي أنتوا تتنقونها على 4477، وننوه أن المبلغ ما ينخصم لا من الرصيد ولا من الفاتورة. بيتواصلون وياكم أخواننا من الكنترول ولا من جمعية دبي الخيرية، وبيخبرونكم عن طريقة تحويل المبالغ لحسابات الجمعية. والله يعطيكم إن شاء الله لين يرضيكم ويريح قلوبكم ويشرح صدوركم ويفرج همومكم ويبعد عنكم كل شر وكل ضر ويغنيكم ويزيدكم من فضله ويبارك لكم في حالكم مالكم وعيالكم، ويحفظ بلادنا يا رب العالمين، يحفظ لنا أمننا وأماننا ويحفظ جنودنا ورجال أمننا يا رب العالمين. نرد الحين مستمعينا لموضوع حلقتنا اليوم، وكنا نرمس وياكم عن الذكاء النفسي والتشخيص عند الأوليين، من وين يتم هذه البصرة في أنهم يعرفون حتى يشخصون الحالات اللي كانت تتيهم، لو مثلا ما كانوا ينشدونهم من متى بدأ الويع، ولا هل يزيد في الليل ولا في النهار، كانوا بس من ملامح الوجه، من طريقة اليلسة، من أمور معينة يعرفون ويشخصون الحالة، وبالإضافة إلى أنهم يسألون هذه الأسئلة البسيطة لكن في أثرها أكيد تكون عميقة. ولين اليوم الدخاتر تراهم يسألون نفس الأسئلة عسى بيوصلون للتشخيص الصحيح، متى بدأ الويع، يزيد عندك في الليل ولا في النهار مثلا، هل يخف عقب الأكل ولا قبله، هل يزيد ويتغير ويا الحركة ولا يتم شرات ما هو. فأسئلة بسيطة كانت عندهم هلنا الأوليين صنعت عندهم نوع من التشخيص القائم على أنهم يربطون بين التفاصيل ويقدرون أنهم يوصفون ويشخصون الحالة مو بأشياء عشوائية، يعني كانوا بينعتون دواء منه والدرب، لا، هذا الذكاء كان عندهم ذكاء نفسي، فهموا أن شيء من الأوياع ما يكون كله بس في الجسم، وأن مثلا الخوف والقلق والتوتر بعد يزيد المرض. لو كان أنت فيك مرض جسدي هذه الأمور ممكن أنها تزيد هذا المرض. عشان كذا المداوي الأول ما كان بس دوم يداوي بالدواء، كان أحيانا يبدأ أنه يهدي المريض نفسه، يدعي له، يخليه يفضفض، يعطيه الوقت الكافي إذا هو مثلا شيء مضايجنا، شيء مزعلنا، شيء محزننا، فيعرفون الوجه إذا كان متروع يحتاج أن الواحد يطمنه، وأن المريض إذا حس بالهلع اللي حين يسمونه البانيك أتاك هذا اشتد عليه التعب أكيد. فاليوم الأوليين خلونا نعرف وايد من المصطلحات اللي هم أصلاً بدوها قبلنا وقدروا أنهم يشخصونها وعرفوا أن الواحد ممكن أن المرض النفسي يأثر عليه جسدياً وصحياً، وهاي كانت كلمات عندهم محسوبة، يعني يقولون أن ما يخفف عليهم لكن بلا يخفف عليهم، وكان هذا الشيء اللي هم يسوونه يخليهم يزرعون في نفوس المرضى احتمال العافية قبل ما يحطوا لهم العلاج، وخليهم يطمنون حتى الثقة اللي تكون بيني وبين أنا الدكتور ترأتي من هذا الباب، أن يوم هو يطمني يخليني أنا أفضفض أرمس يوصل للسبب اللي خلاني أنا أوصل مثلا لهذه المرحلة ولهذه الحالة، ومن عقب يشخص. طريقة اليلس بعد يعني يكون يعرف المداوي شقايل بيلس وين بيلس، كانت بعد عاطتنهم هذا المعنى أنهم يقدرون يفهمون، يكون صوته هادي، يكون يوطي حسه، يخف حسه، ما يكون صوته عالي، ما يراوي اللي المريض أن أنا أصلاً فيني توتر ولا أنا فيني خوف، بالعكس يكون هو واثق من عمره بعد المداوي حسب يزرع هذه الثقة. كلها تفاصيل تخلي وتخلينا نعرف أن كان عند الأوليين وعي نفسي فطري بأن النفس يوم تكون تعبانة تتعب الجسم أكثر، فهم عرفوا هذا الشيء وعرفوا أن هذا يعني من سنين ومنين أن هذا علاج نفسي بدون ما يسمونه بهذا الاسم، ما كان عندهم علاج شيء اسمه علاج نفسي أو دور نفسي، لكن هم عاشوا بالفطرة، هم عرفوا أن الإنسان إذا اطمن داخله بيستجيب جسمه بشكل أكيد أفضل. أما في التشخيص فالبيئة بعد صنعت لهم ذاكرة دقيقة، من كثر ما شافوا من حالات استووا يربطون الأعراض في بعضها البعض. مثلا إذا حرارة معينة يعرفون أن هذا التهاب في مكان معين، إذا تعب من عقب مثلا أكل بيعرفون أن في خلل مثلا في البطن ولا في الجهاز الهضمي، إذا مثلا مكان الويع كان محدد يعرفون أن بيكون سبب مثلا مو معروف، يمكن طيحة يمكن رضة يمكن غيرها من الأمور، فيعرفون خلاص يعني بدأوا أن البيئة صنعت عندهم هذه الذاكرة من كثر ما تكررت عليهم الأشياء. وبعدين في كل وطر سبحان الله نشوف أن المرض يكون واحد أو اليهد يكون واحد، النوع يكون واحد على حسب الزمن وعلى حسب الأكل وعلى حسب المناخ والجو يعني والمواسم بعد، يعني تظهر عندنا أمراض موسمية في موسم معين، فخلاص قاموا هم هاي الذاكرة تشكلت عندهم، يعرفون أن في هذه السنة مثلا من الشهر الفلاني الشهر الفلاني يزيد الأمراض الفلانية. بطريقة شغلهم بعد يعني اللي بيطيح عليه نوع معين منها، يعرفون شو اللي بيطيح عليه، شو اللي بيصيبه، شو اللي بيجي عليه، شو اللي بيكسر، شو اللي بيبرى، شو اللي بيرح، فخلاص يعني هاي الأشياء كلها تكونت عندهم، فاستوى عندهم ربط كبير بين بيئتهم وبين ذاكرتهم اللي خلتهم يشوفون يمكن نفس الحالات تتكرر عليهم. فهذه الخبرة ما جت من فراغ، جت من تراكم طويل للتجربة وللممارسة، فهاي كلها انضافت عندنا للذاكرة المجتمعية، وكل علاج ناجح قام يكون معروف قابل أنه ينتقل للجيل اللي عقبه، والناس قاموا يتداولونه بعد يعرفون أن هذا فاد في هذا العلاج، فاد في هذا المرض، ولا فاد في هذا الموقف، خلاص إحنا قمنا نستخدمه. يعني إذا نعت لهم مرة واحدة عن الطيحة كركم وملح، خلاص ما بيصيروا له، ما بيردون يصيروا له مرة ثانية، روحهم ترى بيسوون كركم وملح ولا كركم وسح ولا اللي يكون. إذا وصل اللي وصف لهم مثلاً شيء عن ويع البطن اللي عدو ولا غير، بيعرفون إذا يتم مرة ثانية حيس ولا مغص ولا جاسم ما جاسم بيشربون اللي عدو، فخلاص حتى هم كناس استوت عندهم الخبرة أن يعرفون أن من خلال التواصل هذا القريب، حتى يعني خلي كل أم في بيتها تعرف شو صيدليتها اللي بتكون موجودة، تعرف شو تحط من دويات ومن أعشاب في بيتها. ففي كل البيوت عقب لين اليوم استوت عندنا أعشاب معينة تكون موجودة وما تخلى بيوتنا منها، من وراء هذه الخبرة اللي يتم بالقرب من المداوين الأوليين، ومن وراء التجربة طبعا اللي هم جربوها وكولت لهم هذه الذاكرة وهذه المعرفة. فالغرس اللي يترك لنا إياه اليوم هذا الذكاء النفسي اللي كان موجود عند أهلنا الأوليين، اليوم احنا نشوف ان يوم احنا نسمع الواحد ونصغيله هذا يكون نص العلاج. هذا غرس من غرس الأوليين. اليوم احنا بعد من الغرس اللي غرسوه فينا وترك هذا الذكاء النفسي اللي كان عندهم، ان احنا اليوم نقدر نلاحظ، الملاحظة تكون عندنا دقيقة ونراقب، يمكن ان احنا الكلمات ما تكشف لنا كثر ما ان احنا يوم نلاحظ ملامح الواحد ونفهم الإنسان، يعني هذا فهم الإنسان روحه ما يقل قيمة من عن ان احنا نفهم مرضه. بنسمع الحين وياكم مستمعينا في فقرة التنقع ويا أخصائية التغذية ندى زهير عن ضغط الدم، ومن عقبها بنكمل إن شاء الله وياكم بعد عن موضوعنا في المداواة والطب الشعبي والأثر الباجي من هذه المهنة. تمو يانا
عقب التراويح.
شيخة قوم ازقر يا ابوك السحور ذاهب.
حاضر. بوي ما شي باجي يعني اذن الفجر كان بتتسحر.
احسنتي، اليوم بتعشي مخر ما رو متسحر.
لو لقم ابوي السحور زين يكون ما تتعب باكر في الصيام، انت راعي سكري وضغط.
من كذي ما رو متسحر يكون ما تعب.
ادري يا بوي، لكن لازم في أكل يوالم اللي عندهم أي مشاكل صحية، وانت شوف اللي يوالمك وما يأثر على عوقك.
تنقى ويا خبيرة التغذية ندى أديب.
مرحبا بكم، نرحب فيكم ترحيب السحاب بالمطر، وخلوكم معانا وفقرة تنقى، اسمعوا معلوماتنا وتنقوا الصح. واليوم أنا اتنقيت لكم يعني وجبة السحور المناسبة حق مرضى ضغط الدم، شو رأيكم؟ أعتقد هاي حلوة، لأن من أهم الاعتبارات الضرورية لمرضى ضغط الدم هي مسألة وجبة السحور في رمضان عشان يحافظون على ضغط الدم بشكل مستقر ويتجنبون الصداع والعطش والارتفاع أثناء الصيام. المشكلة وين؟ في عدم استقرار ضغط الدم، يعني مرتفع متكرر، مرتفع بشكل مزمن، منخفض بشكل حاد، منخفض بشكل مفاجئ، متذبذب بشكل سريع، في تقلبات في هذه الذبذبة خلال فترة اليوم. تراها والله يا جماعة الخير إن الأمر مو بهين، مو بأمر بسيط، لا، يعني هذا خطر صامت يأثر على كل أجهزة الجسم. يعني الأجهزة من أولها الدماغ، تخيلوا يعني إذا ضغط دم متذبذب متكرر مرتفع منخفض، ترى يأثر في الدماغ على مسألة إنه يكون عنده صداع مزمن، يكون عنده دوخة، يكون عنده إغماء، ضعف في الذاكرة في التركيز، زيادة احتمال الجلطات الدماغية، تمزق أو تضييق في الشرايين الدقيقة. هذا بس حق الدماغ، لو نزلنا شوية وخطفنا عند القلب ترى يستوي تضخم في عضلة القلب، أو حتى ضعف في الضغط، أو تستوي والعياذ بالله الذبحة الصدرية، ولا فشل القلب على المدى الطويل، وزيادة خطر السكتة القلبية. إيش حاد منكم؟ حتى مرضى الضغط يعني لو اهملوا هاي العوارض ترى تأثر على العين، يستوي نزيف شبكي، أو يستوي ضعف، أو فقدان البصر التدريجي، أو احتمال يكون في اعتلال الشبكية المرتبطة بالضغط، ونخلص من العين، نتوقع يعني الكليتين أو الكلى ما يستوي لهن شيء، لا يستوي لهن، هذا الكلى يستوي فيها تلف تدريجي في وحدة الترشيح مالت الكلى، أو يستوي احتباس للسوائل، أو ارتفاع في الكرياتينين، أو بعيد الشر فشل كلوي مزمن. ولو نخطف على الأوعية الدموية، يعني ضغط الدم أكثره في الأوعية الدموية، يعني هو داخل في الأوعية الدموية، فلازم يكون فيها ضرر بعد، والضرر إيه؟ من خلال تصلب الشرايين، من خلال ضعف جدران الأوعية الدموية، من خلال تمزقات ونزيف داخلي محتمل، وهذا احنا كله ما نباه حق مرضى ضغط الدم. لذلك يعني الناس لازم ينتبهون اللي عندهم هذا المرض، انهم ينتبهون، وخاصة عند انخفاض ضغط الدم الشديد. وتخيلوا في رمضان، وتخيلوا احنا حين نتكلم عن وجبة السحور، فمرضى ضغط الدم لو استوى عندهم انخفاض ضغط دم شديد حاد، هذا معناته استوى عندهم نقص في الأكسجين اللي يصل حق الدماغ، يستوي عندهم تشوش ذهني، ويستوي عندهم إغماءات، هذا أكيد. حتى اللي يقولون والله ما يهمنا عادي عندنا شو يعني، لا 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 ما ينفع، ترى بعد تتطور السالفة، هذا يقول هذا يسمونه المرض الصامت الخطير، لأنه من أعراض وحالات تجهد أجهزة الجسم الحيوية إلى انخفاض شديد في الضغط، إلى أن يصل مريض ضغط الدم إلى حالات حادة، صدمة تستوي صدمة في جسمه. ومن أعراض الخطر في مسألة الصدمة أنه قاعد تستوي له إغماءات متكررة، لا هني عاد عين من الله خير، سالفة خطيرة، يعني ما يتجاهل حدوث هذا الأمر، أن تستوي إغماءات متكررة، أو صداع مفاجئ شديد، أو يستوي خلاص تشويش في الرؤية، أو ألم صدر مفاجئ، أو خلاص خنقه وضيقه في التنفس، ويتخدر عند الوجه وتتخدر عندها الأطراف. هاي كلها عوارض لازم تنتبهون حقها يا مرضى ضغط الدم. فيوم بندخل على صيام، يعني أنتوا صايمين، معناته لازم يكون في اعتبارات حق مرضى ضغط الدم، بالذات حق وجبة السحور. احنا تركيزنا الحين كله على السحور، وانتوا وتنقوا كل الفايدة اللي بنعطيكم اياها ان شاء الله. الاعتبارات اللي الاساسية والهامة حق مرضى ضغط الدم في السحور، رقم واحد، عاد ركزوا معايا، رقم واحد في مسألة تقليل الملح، لان عدو ضغط الدم
الملح الصوديوم، فتقللونه قدر الإمكان، هذا أهم شيء لهم. فعندكم في السحور يا مرضى ضغط الدم لازم تتجنبون مثلا لو في خاطركم اللبن ولا لبنة مالحة تتجنبونها، لبنة مالحة، لبن مالح، روب مالح، هذا كله تتجنبونه في السحور. والجبن المالح والزيتون المالح، حتى المعلبات، يوم بنيع المعلبات أي معلبات، معلبات فول، معلبات تونة اللي هي بالملح، كلها ترى مغطوسة ملح. يعني كيف يتم حفظ المادة الغذائية في المعلبات؟ أغلبها عن طريق إضافة الملح ومكونات أخرى محسنة وغيرها، كلها من توابع الملح. هاي كلها ما تنفع حق مرضى ضغط الدم. الشيء الثالث مسألة المخللات، المخللات يمتنعون عنها، الشربات الجاهزة اللي متروسة ملح يمتنعون عنها في وجبة السحور، الشيبس، الوجبات الجاهزة هاي عاد ملغمة ملوحة، ملغمة مواد حافظة ومالحة وغيرها. بجانب أن اللحوم المقددة والمملحة هاي بعد يتجنبونها في وجبة السحور، لأن في النهاية شو سالفة الملح؟ سالفة الملح أن الملح يجذب السوائل فيرفع ضغط الدم خلال فترة النهار، اليوم اللي هو قاعد يصوم فيه مريض ضغط الدم. الشيء الثاني من الاعتبارات اللي ينتبه لها مريض ضغط الدم البروتينات، أنا باي يختار بروتينات خفيفة قليلة في الدهون، يعني بيض مسلوق، أجبان بيضة قليلة الملوحة، عاد هني يباله يروح السوق يشتري ويقرأ البطاقة الغذائية ويشوف كان هي قليلة الملوحة ولا لا، لبنة، روب لبن قليل الملح، تونة بدون ملح يعني مغطوسة في ماء وتنشفونها. لأن يا جماعة ترى الدهون الثقيلة والوجبات المالحة هاي ترفع ضغط الدم وتزيد من العطش، فدايما أخذوا بروتينات خفيفة قليلة الملوحة. الشيء الثالث الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم، البوتاسيوم عدو الصوديوم والصوديوم هو اللي يرفع ضغط الدم، فأنا أبا أدخل أكثر بوتاسيوم من خلال الخيار، الطماط، السبانخ، السلق، الخس، الموز، هاي يعني نحطها وتزيد من نسبة البوتاسيوم في الجسم، أفوكادو مثلا نص حبة، فالبوتاسيوم يساعد على موازنة الصوديوم. الشيء الرابع اللي هي شرب ماي كافي عند السحور حق مرضى ضغط الدم، ترى الجفاف يا جماعة الخير يسبب ارتفاع ضغط الدم ويسبب الصداع ويسبب الإرهاق، فأنا عندي من يأذن أذان المغرب لين أذان الفجر مريض ضغط الدم يشرب ماي بشكل متوازي معتدل. وأفضل طريقة مثل ما قلنا تقسمون شرب الماي من بعد الفطور لين السحور، مو بدفعة واحدة أبدا. النصيحة اللي عقبها أو الاعتبار الثاني مسألة المشروبات اللي ترفع ضغط الدم في وجبة السحور، وهني لازم تتجنبونها، اللي هي الشاي القوي، ترى في ناس يحبون الشاي المتخمر، هذا المخمر الثقيل، هذا مرة ولا تقربونه في وجبة السحور. القهوة الوايدة أكثر عن اللازم، قهوة الإماراتية، أنا ما أتكلم عن القهوة الثانية العربية الأجنبية لأن هذه بروحها ثقيلة وترفع ضغط الدم، احنا نقول القهوة الإماراتية الخفيفة فنيان واحد ما عليه، لكن أشرب لي نص دلة ولا عدة فنايين لا، هذه استوى عليها يعني تجنب. عندنا المشروبات الغازية، عندنا مشروبات الطاقة، هاي كلها ترفع الضغط، كلها تسبب جفاف أثناء فترة النهار. وعندنا اعتبار رابع اللي هو البروتينات البطيئة عالية النخالة، هاي لو خذيتها في وجبة السحور يا مريض ضغط الدم تراها تحافظ على مستوى الطاقة عندك بدون ما ترفع ضغطك، مثل خبز البر، خبز الشعير، الجريش، الشوفان، تبى فريكة، تبى عدس، تبى دال، هاي زينة، بس تجنب الخبز الأبيض لأنه يسبب عطش وهبوط. أيضا من الاعتبارات أنك أنت تتجنب الأغذية العالية في الدسامة، مقليات، نقانق، جبن دسم، فول مغطس وايد فيه زيت. يا جماعة ترى والله يا مرضى ضغط الدم الدهون الثقيلة في السحور تخلي جسمك يتعب طول النهار، ويزيد عندك الضغط وكأنك يا زيد ما غزيت. والنصيحة الأخيرة اللي هي الاعتبارات اللي تأخذها في مسألة المكسرات، تعتدل ما تنحرم منها أبدا، ممتازة بالعكس. المكسرات فيها تراب بوتاسيوم بس تكون غير مملحة، لأن مملحة يعني صوديوم، ما ينفع صوديوم مع بوتاسيوم. فخلك انت على المكسرات كمية 8 إلى 10 حبات في وجبة السحور. الآن أفضل سحور مناسب حق مرضى ضغط الدم إنه يكون خفيف قليل الملح، يعطي نوع من الشبع لفترة طويلة، ما يسبب عطش، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الصيام. فنعطيكم أمثلة وتنقوا على هواكم. مثلا عندنا شوربة الدال لو بدون ملح زايد، مع صحن سلطة، مع نصف رغيف من خبز مثلا كامل النخالة على هواك، عتبة خبز قمح ولا خبز شعير ولا اللي عليه هواك، هذا تاخذه مع مثلا مشروب ماي منقع فيه نعناع، هاي حلوة حق مرضى ضغط الدم. مثلا شكشوكة خفيفة، بيض مع طماط مع فلفل بارد بدون زيت وايد، عدالة خبز البر وخس وخيار، عدالة مشروب ماي، هذا ينفع بعد حق مرضى ضغط الدم. مثال ثاني مثلا عندنا بيضة لو تبونها مسلوقة، عدالها شريحة خبز بر مثلا، وحبيت عدالها شامي خاشوقتين ولا لبنة وخيار وطماط ومكسرات حلوة. حبيت شيء أخف أكثر اللي هو مثلا الشوفان اللي قلنا إنه مفيد كعالي النخالة مع حليب قليل الدسم، وعليها أي مكسرات تبون تذرون عليها، ولا تبع عليها كم من حبة زبيب مجفف، نص موزة لأنها متروسة بوتاسيوم مع الماي، هذا أنا أشوفه بعد مفيد. النصيحة اللي أبا أقولها أنا هني، لأن في النهاية اختصاصية التغذية العلاجية بتساعدكم على وضع وجبات سحور بما يتناسب مع كل بيت، كل بيت إماراتي في كل إمارة، عاداته الغذائية اللي متعود عليها من أيام أهله وأجداده، تضبطها وياه بالكمية والنوعية وبعيدة عن الصوديوم، وياخذها بالتزام عشان يتوخى كل الأعراض اللي ذكرتها والحالات الحادة اللي لا سمح الله يصاب بها، وإحنا هذا اللي ما نتمناه. لذلك نصيحتي الذهبية حق مرضى الضغط في السحور إنهم يتجنبون تماما مسألة الأجبان المالحة وقراءة البطاقة الغذائية في غاية الأهمية، يتجنبون الزيتون المملح، لو قدروا ياخذون زيتون مثلا كابسينة في زيت أحسن من أنه يكون كابسينة في ماء وملح، وحتى اللي في الزيت يعني يحاولون يشلون عنه مسألة الزيت. المعلبات يعني مرضى ضغط الدم مو مع مسألة المعلبات، لأن المعلبات نرجع نقول تراها متروسة أملاح، يحاولون يبتعدون عنها ويتجنبونها ويركزون على الأشياء الطبيعية. أخذ فاصوليا طبيعية طازجة من السوق، ولا أخذ فاصوليا معلبة في علب متروسة ملح. الشيبس وكل أنواع الشيبس يعني هو أساس الملح، فهني مرضى ضغط الدم يبتعدون عنه. في السحور نصيحتي حق مرضى ضغط الدم، شاهي قهوة قللوا بقدر الإمكان، قللوا لأنها تسبب الجفاف وارتفاع ضغط الدم. الحين شاهي خفيف بالنعناع بالأعشاب بالكركديه بالزهورات، يعني وايد في ماي، بالعكس هذا حلو، لكن ثقيل وما أدري شو محطوط له، لا ما ينفع. نيجي حتى حق الخضروات، كثروا من اللي فيها بوتاسيوم، موز تمر سبانخ، هاي كلها تساعد على خفض ضغط الدم. وشربوا مثل ما قلنا الماء على فترات بين الفطور والسحور، والتزموا دائما بأدوية الضغط اللي وصفها الطبيب. وأحسن سلوكيا صراحة النوم بشكل جيد حق مرضى ضغط الدم، يعني 7-8 ساعات وفي الليل، ويمشون بشكل يومي مثلا عقب صلاة المغرب، عقب صلاة التراويح ويخففون من التوتر ويبتعدون عن التدخين. هذه من أفضل يعني النصايح اللي يجب على مريض ضغط الدم إنهم يتبعونها خلال فترة رمضان وبالذات عند وجبة السحور. كلماتنا انتهت وأثرها إن شاء الله يبقى. وتذكروا غذاءكم اليوم يصنع عافيتكم باكر. نطوي ونختم فقرتنا اتنقى ونفتح باب العافية مع لقاء متجدد بإذن الله.
تنقى.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه. كيف عاشوا أبويه وأسلاف السابقين؟
أجبين أبوينا وديانا
اللي عنده بوش وإذا ما عنده بوش
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه ولا يعرف المستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم سهلا مستمعينا الأكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. نرمس اليوم ياكم عن الطب الشعبي والمداوى وأثر هذه المهنة على المجتمع الأول وامتداد هذا الأثر علينا اليوم في زمننا الحالي. نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم. سؤالنا يقول بما أننا نرمس عن الطب، مرض من الأمراض كانوا يسمونه أهلنا الأوليين اللصة، شو هو هذا المرض؟ مرض من الأمراض كانوا يسمونه هلنا الأوليين اللصة، قلنا هل هو المرض الخبيث السرطان ولا الحمى؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم مستمعينا وفالكم إن شاء الله الفوز والناموس. ونذكركم الطرشون الإجابة الصحيحة ويا اسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في رسالة نصية وحدة. عندنا وايد مسجات إجاباتها صحيحة لكن بلي أسامي. إشارات اللي آخر رقم 873، اللي آخر رقم 841، واللي رقم آخر شيء 578. وايد إجابات صح بس الاسم الثلاثي بارك الله فيكم، الاسم الثلاثي ويا الإجابة. عبد الرحمن الحصي إجابة غلط، غير الإجابة ورد طرشة على 4477. منو بعد عندنا اللي آخر رقم 753، والنعم فيك يا سويلم، لكن وين الإجابة يا سويلم؟ انزين عندنا بعد عسب النبه بس المستمعين اللي مغلطين في الإجابة. ميثا 043 إجابتك غلط يا ميثا. قلنا أعطيناكم اختيارين، هل هي أو هل هذا المرض هو الحمى ولا المرض الخبيث السرطان؟ الله يعافينا ويعافيكم من يا رب العالمين من كل الأمراض ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويشفي كل مرضى السرطان. يا سارة، يا سارة وين الإجابة يا سارة؟ وأنتي يا تحية بعد إجابتك غلط، ردي عدل الإجابة وطرشيها على 4477. فاطمة إجابتك غلط يا فاطمة، عطيناكم اختيارين، هل اللصة هو المرض الخبيث السرطان ولا الحمى؟ على 4477 طرشوا الإجابة ويا الاسم في نفس الرسالة على 4477. ونرد نكمل وياكم مستمعينا عن الطب الشعبي والمداواة، ووصلوا أهلنا الأوليين لمفهوم عميق وقدروا أنهم يعرفون أن مبكل ويع ينشاف، وشيء من العلاجات تبدأ أصلا من أن الإنسان يحس بأن اللي قدامه حاس فيه ومحتوينه ومواصلنه من الطمأنينة. فمهنة المداواة الأول ما كانت مجرد شغلة يمارسونها عشان يعالجون الأمراض ويعالجون المرضى، لكن كانت واحدة من المهن اللي ساهمت عندنا في حفظ التوازن، توازن المجتمع، لأنها ارتبطت بوايد من اللحظات الحساسة في حياة الإنسان، لحظة ضعفه، لحظة خوفه، لحظة حايته ومرضه، حايته للي يحتويه. فالمداوي الأول ما كانوا يشوفونه بس أنه شخص بس يعرف يعالجه بس، كان إنسان شال مسؤولية أخلاقية كبيرة، لأن الناس كانت تسلم عمارها، تسلم أجسادها، تفتح له بيبان بيوتها، واثقين فيه، واثقين في خبرته، وواثقين في كل اللي بيقوله من المعرفة والتجربة والرحمة اللي في قلبه. عشان كذا أثرت هذه المهنة على المجتمع في أكثر من مستوى، صنعت حالة من الترابط الإنساني، لأنه كان حاضر في البيوت، يعرف أحوال الناس، يتقرب منهم من تفاصيل حياتهم في لحظات المرض، وهذا خلى العلاقة بينه وبينهم تكون قائمة على القرب وعلى الثقة. المرض ما كان مناسبة عسب أنهم ينعزلون، كان سبب الحضور الناس ما بينهم وبين بعض، أنهم زايغين على بعض. المداوي كان محور في هذه الحركة الإنسانية. غير كذا عززت المداواة وهذه المهنة قيمة التراحم، لأن كانوا يقدمونها بدافع الواجب الإنساني، فارتبطت بروح الفزع وروح الخير وروح التعاون، وهذا خلى المجتمع يعرف أن العلم الصدقي جيمته في نفع الناس. وغير كذا بعد نشرت الطمأنينة بين البيوت، وجود هذا الشخص الكافي، يعني وجود هذا الشخص العارف في شغله واللي هو عنده الخبرة الكافية يخفف عليهم من الخوف ومن الهلع ومن التوتر، خص في زمن كانت فيه الإمكانات محدودة، فكان يريحهم نفسيا قبل ما يبدأ أنه يعالجهم وينعتلهم أدويات، لأن شخص يكون موثوق فيه. غير كذا هذه المهنة حفظت المعرفة داخل المجتمع، كان شال هذه المعرفة اللي مخلفها عليه واللي متوارثنها، وكل تجربة ناجحة تتحول ويا لذاكرة جماعية مجتمعية تنتقل بين الأجيال، يخلفها هو بعد على عياله وعلى حد من هل. بفضل هذه المهنة ما ضاعت عندنا وايد من الخبرات المرتبطة في مجتمعنا وبما يخص هذه المهنة طبعا، وبطرق التعامل بعد ويا الحالات المختلفة. رفعت جيمة الإنسان الخبير عندنا في المجتمع، فالمجتمع تعلم أنه يحترم مثل هذه المهن. الاحترام ما يجي بس من البيزات أو من المكان، لا لا، يجي من وراء أن الواحد عنده هذه المعرفة اللي تنفع المجتمع وتفيد الكل، فكانت له مكانة خاصة عند الناس، وشافوا أنه يقدر هو يحمي حياتهم ويقدر أنه يعالجهم بحوز ما يروم، بحيث أنه يتم المجتمع كامل بعافيته. فالأثر كان وايد عميق لهذه المهنة، علمت المجتمع شيء مهم جدا، أن الإنسان يوم يمتلك هذه المعرفة يخفف على غيره وايد من الأمور، مو بلا بس في الحياة طبعا، مو بلا بس في الأمور المرضية، حتى في الحياة بشكل عام، ويكون وجود بينهم ضرورة مو بلا بس حضور. فكانت وما زالت هذه المهنة وكانت المداواة وما زالت اليوم مبنية على الثقة وعلى تقوية الروابط، على صناعة لإحساس جماعي بأن المجتمع قادر على أنه يحمي أفراده حتى في أصعب اللحظات. فكانت وما زالت هذه المهنة تكشف معادن الناس، لأن المرض بطبيعته أصلا يحط الإنسان في حالة ضعف في موقف حرج. فله هيبته وله مكانته ما زالت في المجتمع، واليوم إذا جينا بنرمس يعني عن الطب في زمننا هذا وشقايل هذا الغرس ما زال ممتد لين يومنا هذا، نشوفه أن فعلا يعني الطب البديل والمداواة الشعبية أثرت وايد على زمننا هذا وعلى الجيل الحالي، ووايد من الدروس اللي استفادوها من الغرس اللي خلفوها لنا الأوليين علينا في هذا المجال، فأثره ما وقف عند زمانهم ولا وقف عندهم، ممتد للحاضر بطريقة واضحة. وايد من اللي احنا نشوفه اليوم من الاهتمامنا بعد لين اليوم بالرغم التطور الطب الجديد، لين اليوم احنا مهتمين بالعلاج الطبيعي، وردتنا نرد للأعشاب والدويات الأولية، وندور التوازن بين الدواء الجديد وبين الطبيعة، وهذا يكون في الجوهر اللي امتد لذاكرة قديمة ما انقطعت لين اليوم في زمننا هذا. فالأوليين يوم تعاملوا ويا المرض كانوا يعني ما كانت عندهم الوسائل كلها الكثيرة، لكنهم عرفوا أن الثقة بأن الطبيعة مو ببعيدة عن أن تعافيهم وتشافيهم، وهذا اللي خلاهم يظهر عندهم الوعي التام والكافي أن الإنسان المعاصر رغم تطور الطب ما زال لين الحين يرد أحيانا لوصفة عشبية ولا مشروب طبيعي ولطريقة تقليدية يحس من وراها براحة. هذه الأشياء كلها موجودة في الذاكرة المجتمعية عندنا، متيقنين أن هذه الأشياء كلها جت من الأرض وما بضرنا أكيد، وبدوبها هلنا الأولين، وأكيد أن ما ضرتنا أن ما نفعتنا ما بضرنا، وأكيد بعد الواحد يقايس على عمره لأن كثرة الشيء إن زادت عن حده تنجلب ضده. وأثر هذا الامتداد اليوم علينا في أكثر من جانب، رد شكل علاقاتنا بالطبيعة، صنع عندنا وعي بأن العلاج مو بدوم يكون في السرعة، يحتاج أن الواحد يتأنى في الطب ويحتاج ياخذ وقته، حتى الجسم يحتاج أنه يستجيب تدريجيا للدويات سواء كانت طبيعية ولا الكيميائية. هذا غرس قيمة الصبر في التعامل اليوم ويا مرحلة التعافي. حافظ اليوم عندنا على معنى أن الواحد يعرف شقايل يسمع جسمه، هو أدرى بعمره، فكانوا يراقبون الأوليين الأعراض بدقة، واليوم عاد هذا المفهوم نشوفه بقوة، أن الواحد يحتاج يفهم عمره ويعرف هو أصلا يكون داري بعمره، إذا هو مو بخير، إذا هو مو بصاحي، إذا اختل عنده شيء، فينتبه للي يوالمه واللي يناسبه واللي ما يتعبه. غير كذا تمت عندنا جيمة الطمأنينة النفسية موجودة ضمن العلاج اليوم. اليوم حتى الدخاتر كلهم دائما يتكلمون عن الصحة النفسية وعن أهميتها في أن تكون هي جزء من العلاج الجسدي. وايد من الناس اليوم يلجؤون لبعض وسائل الطب البديل لأن نتيجتها الجسدية تكون يعني عليهم أخف عن العلاجات الكيميائية. وما ننسى طبعا شرط ما قلنا القيمة النفسية للعلاج، والدروس اللي بعد مستفيد منها من الغرس اللي خلفوها لنا الأولين في هذا المجال أعمق من بس وصفات، يعني وصفات خلدوها لنا الأولين. يعني اليوم احنا نشوف أن قدرنا قيمة المعرفة اللي يتمن الحاية عندهم. عرفنا أن الإنسان إذا فهم بيئته عدل بيقدر أنه يحولها لمصدر لأمانه ولنفعه ولصحته، وأن التجارب المتكررة هذه اللي عاشوها الأوليين كانت وما زالت تستحج منا وقفة احترام وفخر وتقدير. الرحمة جزء اليوم من العلاج، لأن المداواة عندها ما كانت منفصلة عن الاهتمام بالمريض بنفسه. والدرس الأهم أن الأوليين علمونا أن احنا ما نشوف التطور كأنه قاطعنا عن الماضي، بالعكس ناخذ من الماضي حكمته ومن الحاضر علمه. وعشان كذا الطب البديل اليوم مو بمجرد ان احنا حنين لشيء بدوه لنا الاولين، هو دليل على ان شيء من الغرس الجديد بعد قادر انه يعيش في زماننا هذا اذا انأخذ بوعي واذا انفهم في مكانه الصح. لان اللي خلوه وخلفوه الاوليين مو بلا علاج، فكرة كبيرة تقول أن تتغير الوسائل، لكن الحكمة اللي انولدت من وراء هذه التجربة الصادقة التم قابلة للحياة لو مهما تغير الزمن. فهي مو بلا بس مجرد مرحلة بدائية سبقت الطب الجديد، لا، هذا الطب الشعبي كان بذرة أولى انغرست في مجتمعنا بمعنى المسؤولية تجاه حياة الناس. ومن هذه البذرة بدأت رحلة الوعي اللي وصلتنا اليوم احنا ان احنا نقدر العلم الطبي ونسعى لتطويره. وعاشوا يدودنا كلهم وهم يشوفون الوعي اللي ما يرومون يتجاهلونه، وان المرض يحتاج فعلا ان احنا نشخص عدل، وان هذا بروحه خلع قعدنا في المجتمع قيمة قوية، ان احنا لازم ننقذ حياة الناس، وان انقاذ الناس مسؤولية جماعية مو بس تخص والله هلا ولا هو نفس المريض. عشان كذا كل اللي كان يعرف وصفات بتفيده ووصفات نافعة كان ينقل خبراته لهم، ويحس أن هذا واجب أخلاقي عليه أنه هو يقدمه، لأنه يعرف أن عندهم كل واحد يبغى يحفظ نفسه طبعا من المرض ومن أنه يصيبه أي شيء ثاني. وتنعطى بعد هذه الوصفات عند الحاجة، وظهرت هنا أول قيمة مجتمعية من هي اللي هي التكافل في مواجهة الضعف. فالمرض ما كان يخص بالعكس المريض روح حشرات ما قلنا، يدخل في الفريج بكبرى، كان يوعي الحس المجتمعي والمسؤولية المجتمعية، فرسخ داخل المجتمع أن حياة الإنسان تستحج أن الواحد يتحرك لها بهذه الخبرة والوقت والاهتمام أكيد. فالطب الشعبي اليوم ما ينافس الطب الجديد، لكن مهد له اجتماعيا وفكريا، لأن اللي عاش جيمة المداواة الأول استوى قادر أنه يدرك أن يعني قدر أنه يعرف أهمية دراسة الطب اليوم، يكون أكثر استعداد للدعم من أنه يتوجه لهذا المجال. حس المسؤولية امتد من زمن الأوليين لين يومنا هذا، والكلمة اللي كانت تظهر من عندهم عشان يشخصون حالة كانت تتأثر والقرار كان يحتاج الحكمة، وهذا المعنى نفسه امتد لنا اليوم للدختر. فنشوف المسؤولية أصبحت أعظم، لكن أصلها النفسي موجود من البداية، وأنه هو يتعامل لصحة الناس النفسية بعد هذا كله محملنا أمانة أكيد كبيرة. ونشوف المجتمعات اليوم عرفت جيمة المداواة الأول، وشافت أن الطب الحمد لله مهنة لها مكانة عالية في مجتمعنا، لأنه علم واستمر عندنا لدور الإنساني الجديد. فالإنجازات الحمد لله اللي وصلنا لها اليوم هي في العمق امتداد لهذا الغرس، من عيادات بسيطة لمستشفيات متقدمة لتخصصات دقيقة لأبحاث واكتشافات، كلها بدأت من سؤال جديد شقايل نخفف الويع. فالفرق أن السؤال بعد تام نفسه، لكن أدوات الإجابة هي اللي تطورت أكيد. وأصبح اليوم عندنا الدكتور وعندنا الممرض وعندنا الباحث وعندنا كل اللي يشتغلون في الصحة امتداد لفكرة قديمة بدوها الأوليين، أن أفضل معرفة هي اللي تنقذ وتحمي أكيد الناس. عشان كذا نقدر نقول أن الأوليين ما تركوا لنا وصفات، بس تركوا أساس نفسي واجتماعي خلى المجتمع يؤمن بأن العلم اللي ينقذ الحياة يستحق أنه يتطور، يستحق أن يستثمرون فيه ويحتفوا به بعد، لأن الغرس الأول كان بسيط في شكله لكن عميق في أثره، من إيد كانت تخلط عشبة للعلاج لعقول اليوم تبغي تبني طب يلامس المستحيل. الله إن شاء الله يعفو عنا ويعافينا ويبعد عنا كل الأمراض، والله يبارك لنا إن شاء الله في دخاترنا الجدام وحتى الهداد. سؤالنا اليوم كان عن اللصة، واللصة هي مستمعينا السرطان. الله يعفو عنا ويعافينا ويبعد عنا الأمراض يا رب العالمين، يشافي كل مرضى السرطان. ونقول الناموس لراشد محمد الخيال، الناموس لراشد محمد الخيال، فزتوا يانا يا راشد بألف درهم مقدمة من إذاعة الأولى، واللي ما فازوا يانا إن شاء الله اليوم بيفوزوا يانا في حلقات ثانية. بنبدأ وياكم إن شاء الله حلقة الأسبوع الجاي يوم الأثنين بموضوع جديد أكيد من القيم اللي غرسوها لنا أهلنا الأوليين. كل الشكر لكم على المشاركة والتفاعل، السموحة منكم على القصور، وحافظنكم الرحمن.
عقب التراويح